إلا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله رسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وإنما قل وكفى خير مما كثر ألا وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد فاعلم يا أخي أن منزلة المحبة منزلة عظيمة. من لي بمثل سيرك المدلل تمشي رويدا وتجي في الأول. المحبة هي المنزلة التي فيها تنافس المتنافسون وليها شخصت أبصار العاملين وبروح نسيمها تروح العابدون فيقوت القلوب وحياة الأرواح ونعيم القلوب والنفوس. هذه المنزلة العظيمة هي وسط العقد كما قالوا بين مقدماتها وبين ثمراتها، فكل مقام من مقام الإيمان موصل إليها أو متفرع منها، فما التوبة والمحاسبة والزهد إلا مقدمات المحبة، وما الرضا وما الشوق إلا ثمرات لهذه المنزلة العظمى. ولقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية أنها رأس الواجبات وأصل أصول الحسنات، وما من متحرك في الكون إلا يتحرك بمحبة مذمومة أو محمودة. والمحبة لله تبارك وتعالى هي رأس مال المسلم وتجارته مع الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله عز وجل، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وحتى يعلم العبد منزلة المحبة ينظر إلى قول سيدنا أنس أن رجلا أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله متى الساعة؟ قال: ما أعددت لها؟ قال: والله يا رسول الله ما أعددت لها كثير صلاة ولا صوم ولكني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. قال سيدنا أنس: فما فرحنا بعد الإسلام فرحنا بشيء أكثر من قول رسولنا صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. والعظم المحبة يروي معاذ بن جبل رضي الله عنه في حديث اختصار الملأ الأعلى، والحديث صحه شيخ الألباني، قال في سنايا الحديث في إحدى رواياته ان الله قال رأيت ربي فيما يرى النائم في احسن حلة، فقال اتدري فيما يختص الملأ الاعلى يا محمد؟ قلت لا ادري اي رب. وضع يده بين منكبي حتى احسس بردها بين الثديي، فعلمت كل شيء. قلت في الكفارات والدرجات، والكفارات نقل الخطى الى الجماعات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، واسداغ الوضوء على المكاره. قال صدقت يا محمد. قال يا الله عز وجل صدقت يا محمد، من فعل ذلك عاش بخير ومات بخير وخرج من ذنوبه كيوم ليلة امه. ثم قال يا محمد اذا صليت فقل اللهم اني اسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وان تغفر لي وترحمني وتتوب علي، واذا اردت بعبادك فتنة فاقبضني اليك غير مفتون، واسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربني او يبلغني حبك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انهن حق فتعلموهن وادرسوهن. انهن حق، هذه الكلمات ان تدعو الله عز وجل ان يبلغك الى حبه. قال انهن حق فتعلموهن وادرسوهن. ولقد تكلمنا قبل ذلك هنا عن الشق الاول من المحبة، اذا اردت ان تحب فاعقل من تحب، او اذا اردت ان تخدم فاعقل من تخدم ثم اخدم بعد ذلك فحينئذ تصيب لك الخدمة. اذا اردت ان تخدم فاعقل من تخدم ثم اخدم بعد ذلك فحينئذ تطيب لك الخدمة. تكلمنا عن الثناء على الله عز وجل وان الله عز وجل يحب لشيئين، ولاهما بذاته انه بذاته اهل لان يحب، حتى ولو لم يخلق جنة ولا نارا. له نعوت الجمال وصفات الكمال. والسبب الثاني ان نعم الله عز وجل وآلاءه الواصلة الى الانسان آناء الليل واطراف النهار، شيئين يدعوك لحب الله عز وجل. شأن عظيم ان تحب، واعظم منه ان تحب. شأن عظيم ان تحب مولاك، واعظم منه ان يحبك الله عز وجل. فما هي الاسباب الجالبة للمحبة؟ واطيب الحياة كما قال الامام ابن القيم ان تكون محبا محبوبا، تتقرب الى الله عز وجل وهو منك قريب. ان تكون متقربا الى الله عز وجل وانت قريب منه. اذا تقربت الى الله عز وجل في دار الدنيا قربك اليه في دار الدنيا قبل الاخرة. مساكين اهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا اجمل ما فيها لذة الانس بالله عز وجل. انه لتمر بالقلب اوقات يرقص فيها القلب طرفا، واقول ان كان اهل الجنة في مثل هذا العيش انهم في عيش طيب. لو يعلم الملوك وابناء الملوك ما نحن فيه من سعادة لجال دون عليها بالسيوف. اما هذا قول اهل العلم؟ قوم تخللهم زهرهم بسيدهم، والعبد يزهو على مقدار مولاه تاهوا به عمن سواه له، يا حسن رؤيتهم في حسن ما داه. وكما يقول الشاعر واذا نظرت الى حبيبي زادني حبا له نظري الى الامراء. واذا نظرت الى حبيبي زادني حبا له نظري الى الامراء. اما في داري الاخره فانظر الى بصيص من نعيمهم. قال الله تبارك وتعالى والسابقون السابقون اولئك المقربون، لم يقل اولئك المتقربون، هذا كان في دار الدنيا. اولئك المقربون فهم محمولون على بساط القرب الى الله عز وجل. اولئك المقربون كما قال الله عز وجل وازلفت الجنة للمتقين غير بعيد، قربت منهم الجنة. والقرب هنا القرب هناك على قدر القرب هنا. من احسن في ليله كوفي في نهاره، من احسن في نهاره كوفي في ليله. وانما يكال لعبد كما كان، وانما يكال للعبد كما كان. هم في جنان العرفان في دار الدنيا وفي جوار الرحمن في دار الآخرة. شان عظيم أن تحب وأعظم منه أن تعب. فما هي الأسباب الجالبة للمحبة؟ السبب الأول قراءة القرآن بالتدبر والتفحم لمعانيه وما أريد به. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي حسنه الألباني قال من سره أن يحب الله ورسوله فلينظر في المصحف. من سره أن يحب الله ورسوله فلينظر في المصحف. رحم الله أقواما قرأوا القرآن على أنه رسائل من ربهم إليهم، فقدروا قدر المرسل وقدروا قدر هذه الرسائل. لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم، هذا قول ذي النورين. يا أنتاه تقرب إلى الله ما استطعت، واعلم أنك لن تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه. وكما يقول ابن الصلاح فيما رواه عنه لمن سيوصف الإتقان يقول وقراءة القرآن كرامة اختص الله بها البشر دون الملائكة. ولهذا إلا سيدنا جبريل طبعا لأنه ينزل بالوحي يقول ولهذا تحب الملائكة سماعه من البشر. ومن رحمة الله عز وجل أنه سهل الأفهام لمعرفة كلامه لمعرفة معاني كلامه، وهذا لطف من الله عز وجل. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ بسيط من معاني القرآن الكريم ينسيك نفسك، كما يقول القائل مزامير الأنس من حضرة القدس برحال التوحيد في رياض التمجيد هذا طعم الخبر فكيف طعم النظر. آيات منزلة من فوق العرش، الأرض منها سماء هي منها كواكب، إذا رقت فأنفاس الحياة الآخرة، وإذا أدرت فأمواه البحار الزاخرة، كما قال أديب الإسلام الرافعي. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. وقال تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وقال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فضل الله الإسلام ورحمته أن جعلكم نال القرآن، كما قال ابن عباس أو فضل الله القرآن ورحمته الإسلام كما قال أبو سعيد الخدري. وقال تعالى أَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ رَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. هذه الأمثلة تحتاج إلى ملايين المرات من التوبة قبل أن تطلق بآية من آيات الله عز وجل. هذه الألسن تحتاج إلى آلاف المرات من الطهارة ومن النظافة قبل أن تنطق باسم الله عز وجل. ليس العدم من قول الله عز وجل اذكروني، هذا حق لله عز وجل، انما العجب من قوله تعالى اذكركم يا غفول يا جهول. لو سمعت صرير الاقلام في اللوح المحفوظ وهي تكتب اسمك عند ذكرك لمولاك لمت شوقا الى مولاك. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القران وعلمه، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يرفع بهذا الكلام اقواما ويضع به اخرين، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لقارئ القران يوم القيامه اقرا وارتق ورتل. كما كنت ترتل في دار الدنيا فان منزلك عند اخر ايه كنت تقراها. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم ايه من كتاب الله فله ثوابها ما تليت. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقران مع السفره الكرام البرره، والذي يقرا القران ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له به اجران. يقول احمد بن ابي الحواري اني لاعجب لقراء القران كيف يهنيهم النوم ومعهم القران، اما والله لو علموا ما حملوا لطار عنهم النوم فرحا بما رزقوا. وقيل العزو البصري ان انا رجل يقرا ويحفظ كتاب الله ثم ينام عنه، قال ذاك رجل يتوسد القران، ينام على القران عنه مخد فلم يعش يقطع يقطع نيات القلوب الطاهره، ذاك رجل يتوسد القران. قال محمد بن ياسر زين القراء القران بستان العارفين، فاينما حلوا منه حلوا في رياض النظره. وقال مالك بن دينار ان الصديقين اذا تلي عليهم كلام الله عز وجل طربت قلوبهم واشتاقت الى ما عند الله عز وجل. ثم يقول اسمعوا الى ما يقول الصادق من فوق عرشه. رحم الله اقواما كان القران نعيمهم وعنوانهم، انسهم وميدانهم، نزهتهم وبستانهم. يقول شيخ لتلميذه اتحفظ القران؟ يقول لا. يقول يا غوثاه فبما تترنم فبما تشتو فبما تناجي مولاك، فبما تترنم فبما تشتو فبما تناجي مولاك. لو ان الانسان قرا القران على انه رسائل نازله من التو من فوق السماوات السبع كما يقول كعب، يقول القران احدث الكتب نزولا من عند ربكم، احدث الكتب نزولا من عند ربكم، يعني ايه؟ لسه نازل فور غط طري. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان يسقط المطر كان يتلقاه بثوبه ويقول انه حديث عهد بربه، فما ظنك بالقران؟ ولذا قال، وعلى هذا القول يفهم قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره ان يستمع القران غطا طريا كما انزل فليستمعه من ابن ام عبد. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. قال مطرف بن عبد الله هذه آية القراء، تاج الذي وضع الله تبارك وتعالى لقراء القرآن. وفي الصحيح الموقوف على أبي هريرة وابن عمر ولو حكم الرفع يأتي القرآن يوم القيامة يقول يا رب إن لكل عامل عمالة فما عمالتي، ثم يقول يا ربي حله حلة الكرامة، يا ربي البسه تاج الكرامة، يا رب ارض عنه فليس بعد رضاك شيء. وفي الحديث الذي رواه ابن ماجه قال ابن الشيخ الألباني شفاه الله عز وجل وعافاه أمد الله في عمره وفي حياته وأخرجه من هذه المحنة التي يمر بها، قال عنه الشيخ الألباني أن إسناده محتمل للتحسين، أن الرجل حين يخرج من قبره يتلقاه امرؤ شاحب له فيقول من انت؟ يقول انا الذي اسررت، انا الذي اضمأت هواجرك واسررت ليلك، انا القران. وان كل تاجر من وراء تجارته، واني اليوم لك من وراء كل تجاره، واني اليوم لك من وراء كل تجاره. ثم يقال اقبض بهذه الخلد وبهذه النعيم، ثم يكتى تاج الكرامة ويحلى والدي حلى لا تقوم لهما الدنيا. هذا الشيخ الألباني قال إسناده محتمل للتحسين وإن ضعفه وهي غيره. أطيلوا على السبع الطوال وهفوفكم تدر عليكم في العلوم بالعلوم سحاب، وفي طي أسماء المثاني نفائس يطيب بها نشر ويفتح باب. تلا فصلت لما أتاه مجادل فأبلس حتى ما يكون جواب. أقر بأن القول فيه طلاوة ويعلو ولا يعلو عليك أو يعلو ولا يعلو عليه خطاب. بشر بن سري قال مثل القرآن مثل التمرة، مثل الثمرة كلما مضغتها وجدت حلاوتها. قال أحد العباد معلقة ملك الدنيا قال يرحمه الله، قال صدق، فإنما أتي الناس من أنهم يريدون آخر السورة. يكون هم الواحد منهم أن ينتهي من السورة. إنما أتي القوم من حيث أن أحدهم يريد نهاية السورة. وقد كان رسولنا صلى الله عليه وسلم ربما وقف أمام الآية يرددها إلى الصباح، قام الليل بآية يرددها إلى الصباح. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وكم من علماء السلف وقف الليل بآية يرددها إلى الصباح، كما حدث مع ربيع بن خثيم: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. عن سعيد بن جبير وعن غيره من العباد والعلماء. فهذه أيام ذكر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله تبارك وتعالى من أيامكم هذه، فأسروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله عز وجل فيهن من أيامكم هذه. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. يكون مطلق الذكر في هذه الأيام أفضل من كل أنواع الجهاد إلا لون واحد من ألوان الجهاد. ويجوز للإنسان بل يستحب له كما قال ابن رجب أن يختم القرآن في يوم وليلة، وهذا قول جمهور أهل العلم كما نقله الإمام النووي والإمام الإمام ابن رجب وغيرهم من أهل العلم. يعني يقول ذاك الختم في أقل في ليلة واحدة، فات يومين يبقى بينك سبع أيام، اختم سبع ختمات. هذه الرجولة الحقة. السبب الأول قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه، والسبب الثاني التقرب إلى الله تبارك وتعالى بالنوافل بعد الفرائض، فإنها توصلك إلى درجة المحبوبية، يعني ترتفع درجة فوق أن تكون محبا لله عز وجل، فتكون محبوبا لله عز وجل كما قال الله عز وجل: وما يزال عبدي وما تقرب إلي عبدي لإداء ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، وهذا الذي يبطش بها. طبعا أداء الفرائض أولا، يعني صلاة الفجر أولا، خلينا نتكلم عن الواقع بقى، يعني صلاة الفجر قبل قيام الليل. لو إن المبكى كده يتمنى كده صلاة الفجر تبقى خير وبركة أول، بخير وبركة لما الناس تصلي الفجر وتواظب على صلاة الفجر وتكون من وفد الله عز وجل. يعني كان قراءة القرآن تجعل الرجل كما قال المصطفى: إن لله أهلين من الناس. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فالتقرب إلى الله عز وجل بأداء الفجر في جماعة تكون من أهل وفد الله. ومن خرج إن الملك ليغدو برايته كما قال سيدنا رسول الله مع أول من يدخل المسجد، يخرج مصاحبا له حتى يدخله المسجد، ثم يخرج معه حتى يوصله إلى بيته. يغدو الملك برايته مع أول من يذهب لصلاة الصبح في جماعة. فبداية التقرب إلى الله عز وجل بالفرائض، ثم بعدها بالنوافل. ما يكونش حال الواحد زي حال واحد طالع من معجنة معجنة عارفين المعجنة المعجنة الصينة يعني يقول لك اديني شرب مسك ينفعش انت عاوز تاخد برميل مية تنضف وبعد كده حينازم يطيب لك المسك يطيب لك المسك فبعد النوافل بعد الفرائض تأتي النوافل والسير إلى الله عز وجل غير السير في الله عز وجل ودرجات القرب من الله عز وجل لا يحيط بها عقل البشر وإنما مثل رسول صلى الله عليه وسلم بأمثلة فقط ولم يذكر درجات القرب كلها حينما يقول صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي من أتاني يمشي من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا طيب ومن تقرب منه باعا سكت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم درجات في القرب لا يحيط بها العقل البشري ومن أتاني يمشي أتيته هرولة طيب من أتاني هرولة سكت عنها رسول الله إيه صلى الله عليه وسلم خلي الهوى لأناس يعرفون به قد كابدوا الحب حتى لان أصحابه أو كما يقول العلامة ابن القيم قال ما زلت أنزل من ودادك منزلا تتحير الأحباب الألباب عند نزولي درجات القرب هذه لا يحيط بها عقل بشري ما زلت أنزل من ودادك منزلا تتحير الألباب عند نزوله يقول وليس القرب في هذه المراتب كلها قرب مسافة حسية ولا مماسة بل هو قرب حقيقي والله والرب تبارك وتعالى فوق سماواته والعبد في الأرض وهذا الموضع هو سر السلوك وحقيقة العبودية وملاك هذا الأمر هو قصد التقرب إلى الله أولا ثم التقرب ثانيا ثم حال القرب ثالثا وهو الانبعاث بالكلية إلى الحبيب يعني ما تقرب إلى الله عز وجل بالجوارح كنت سمع الذي يسمع به ورفعه الذي يبصر به ويده الذي يبصر بها طب إذا من تقرب إليه بروحه وبكليته التقرب إليه بروحه وبكليته هذه ضالات في القرب لا يحيط بها العقل لا يحيط بها العقل البشري بعد الفرائض تأتي النوافل نوافل الصلاة ونوافل الصيام والصدقة نوافل الصلاة من صلى 16 ركعة في يوم واحد بنى الله له بيتا في الجنة سنن ايه سنن الرواتب ثم بعد ذلك جاء الوتر المحافظة عليه قال الامام احمد واعلم ان من واظب على ترك صلاة الوتر فهو فاسق ترد شهادته بايه في المحاكم الشرعية من واظب على ترك ايه من ترك الوتر هذا عن نوافل الصلاة هناك بعد ذلك تطوعات صلاة الضحى من يفعل هذا من يواظب على هذا من مشى الى المسجد في نافلة قال اهل العلم هي صلاة الضحى كانت له كأجر عمرة من يفعل هذا اما او من يواظب على هذا ثم نواصل الصيام ليست الاثنين والخميس فقط او صوم يوم عرفة فقط او عاشوراء فقط او صوم يوم الافطار يوم بل النوافل التي وردت في الصوم كثيرة متعددة صيام يوم وافطار يوم هذا صيام نبي الله داود افضل الصوم صيام يوم او السبت والحد والاثنين من شهر والثلاثاء والاربعة والخميس من شهر كما كانت تفعل السيدة عائشة او صيام اربعة ايام في الشهر او خمسة او سبعة او تسعة او عشرة كل هذا وارد ايه كل هذا وارد في السنة التقرب الى الله عز وجل بالصدقات غير الزكاة كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم اذا اردت ان يلين قلبك وتدرك حاجتك من سحر اليتيم وادنوه منك واطعمه من طعامك واسقيه من شرابك يبتدي يدرس الناس مثلا الشرح العقيدة الوسطية يدرس الناس الحديث ولكن كثير من طلبة العلم يغفل عن تدريس ان يأخذ بحظ من هذا الحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يعني المفروض ان تكسب جلسات حفظ القرآن. يعني زي ما الاخذ بيعرف على تعليم الناس التفسير يكون في اخوة. يعني كل اخ طالب علم كده حظ من التلاميذ يحملهم على كتاب الله تبارك وتعالى. كل ايضا دور النساء واليوم دي ايام ايه؟ ايام المرأة الصادقة. ايام ام اسماعيل. خطوات الصدق جعل الله ركنا من اركان الاسلام. هذا ما ورثتكموه ام اسماعيل. لابد ان نفتح مجال للمرأة المسلمة في الدعوة الى الله عز وجل. المرأة المصرية التي شرف بها الكون ام اسماعيل. ونزل جبريل امين وحي السماء تتويجا لصدقها يحفر لها او يضرب الارض بعقبه فتتصدق زمزم ينبوع الرحمة في صحراء الجد. حينما قالت يا ابراهيم الله امرك بهذا قال بلى قال نعم قالت اذا فلن يضيعنا. يعني اعظم مثال هودي يا ذرة حفظت بالامس غالية واليوم يرسونها لله واللعب هل يستوي من رسول الله قائده دوما واخر هاديه ابو لهب واين من كانت الزهراء اسرتها ممن تقفت خطى حمالة الحطب. يعني حتى لو الاخ كل اخ يعمل لزوجته كده ورد يقول لا احفظ ايتين عند الفجر وايتين عند الظهر وايتين عند العصر وايتين عند المغرب وايتين عند العشاء وبعدها تقوم الليل ما كنت مالك المصحف كده كرر العشر ايات ان شاء الله 60 مرة يكتب لك حظك من قيام الليل ومن قراءة القرآن. يعني 10 ايات تحفظهم في اليوم والليلة هيمر على سنتين بالضبط يكون حفظ القرآن كله. يكون حفظ القرآن كله. هذه ايام صدق ولا ينفع الصدق لا ينفع الا صدق مع الله عز وجل. سئل الامام احمد عن الصدق والاخلاص قال بهذا ارتفع القوم. فالتصدق بتعليم الناس القرآن وبتعليم الناس العلوم الشرعية وهذا اولى من المال. ان يتصدق الرجل ببدنه وجاهه كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم احب الاعمال قال خير الناس عند الله انفعهم للناس وحب الاعمال الى الله سرور تدخله على مسلم او تقضي عنه دينا او تطعمه خبزا او في رواية او تطرد عنه جوعا. ثم السبب الثالث دوام ذكر الله عز وجل بالقلب واللسان والعمل والحال ونصيبك من المحبة على قدر نصيبك من الذكر. قال ذو النون من شغل قلبه ولسانه بالذكر قذف الله في قلبه نور الاشتياق اليه نور الاشتياق اليه. وقال ابراهيم بن الجني كان يقال من علامة المحبة لله دوام الذكر بالقلب واللسان والجوارح. وقال ابراهيم بن ادهم اعلى الدرجات ان يكون ذكر الله عندك احلى من العسل واسهى من الماء العذب الصافي عند العطشان في اليوم الصائف. وقال مالك بن دينار ما تلذذ المتلذذون بمثل ذكر الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا. وقال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا قيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ان عبدي كل عبد الذي يذكرني وهو ملاق قرنه يا من يذكرني بعهد احبتي طاب الحديث بذكرهم ويطيب اعد الحديث علي من جنباته ان الحديث عن الحبيب حبيب. وكما يقول الشاعر خطرات ذكري تستثير مودتي واحس منها في القلوب دبيبا لا عضو لي الا وفيه صبابة فكأن اعضائي خلقن قلوبا فكأن اعضائي خلقن قلوبا. يقول يحيى بن معاذ الرازي يقول عفوه يستغرق الذنوب فكيف رضوانه ورضوانه يسع الامال رضوانه يدع الامان فكيف وده، فكيف وده وده ينشي ما دونه فكيف حبه، وحبه يدهش العقول فكيف لطفه. يقول يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله، وهذا الامام كان من المحبين لله عز وجل، عفوه يستغرق الذنوب فكيف رضوانه، ورضوانه يستغرق الامال فكيف حبه، وحبه يدهش العقول فكيف رده، ورده ينسي ما دونه فكيف لطفه. يقولون يحيى جل من بعد صحته، ولا يعلم العزال ما في حشائها، اذا كان داء المرء حب مليكه فمن غيره يرجو طبيبا مداويا، مع الله يقضي دهره متلذذا، تراه مطيعا كان او كان عاصيا، الا فاهجروني وارغبوا في قطيعتي، ولا تكشفوا عما يجن فؤادي، الا فاهجروني وارغبوا في قطيعتي، وخلوا عناني نحو مولى المواليا. يقول يحيى بن معاذ الرازي، لو ادركت القلوب كلها المحبة لخالقها لن خلعت مفاصلها ولها، ولطارت الارواح اليها من ابدانها اليه من ابدانها دهشا. سبحان من اغفل الخليقة عن كل هذه الاشياء والآهم بالوصف عن حقيقة هذه الانباء. سبحان الله. يقول رحمه الله، يا من رباني في الطريق بنعمه واشار لي في الورود الى كرمه، معرفتي بك دليل عليك وحبي لك شفيع اليك. هذا الامام الذاكر العابد لله تبارك وتعالى يقول، الهي اني مقيم بفنائك، مشغول بثنائك، صغيرا اخذتني اليك، فربلتني بمعرفتك، امكنتني من لطفك، ونقلتني في الاحوال، وقلبتني في الاعمال سترا وتوبة وزهدا وشوقا ورضا وحبا، تسقيني من حياضك وترويني في رياضك، ملازما لامرك، مشغوفا بقولك، ولما طر شاربي ولاح طائري، فكيف انصرف اليوم عنك كبيرا، وقد اعتدت هذا منك صغيرا، فليما بقيت حولك دندنة، وبالدراعة اليك امهمة، لاني محب، وكل محب بحبيبه مشغوف، وعن غير حبيبه مصروف. نعم. والمثال قدامنا حاضر، لما رجعوا الناس بالكاس من افريقيا، حسام حسن كان حاله قرعه، ثلاث ارباع الشباب كلهم حاله قرعه، والباقي بيفكر عشان يبقى الشعب كله قرعه. فكل واحد بتقول ده حبيبه، فان كان واحد يغني بصوره وبعشق امراه، او بعشق مثلا مارادونا مايكل جاكسون او كذا وكذا، خليك لما يقول ايه مجيد نعمل، اقول اني مجنون بربي. لما جاي ابني كنيسة دمشق، فقالوا ان من هدمها قرأنا في كتبنا انه سيجن، قالوا انا اريد ان اجن في الله. يعني كان واحد يبقى مجنون لي، خليك انت مجنون ربي، ودي عمره ما اكون. بس كما يقول ايه ابن رسول صلى الله عليه وسلم في الحديث، ان الواحد لما الشيخ الالباني، وان كان بعض اهل العلم يقول ايه الشيخ الالباني متسلسل في التحسين، لكن التساؤل ده صراحه حبيب للنفوس. فتقول يا رب الحديث ده بيطلع حسن، يحسن الشيخ الالباني. لما طلعت الاستشاره صحيحه ولقيت الشيخ الالباني محسنه، كنت داير والله العظيم زي المجنون. قلت له يا ابني انت بتتكلم ولا ايه؟ اقول له الحديث ده اخيرا حصل الشيخ الالباني. ايه الحديث ده بقى؟ حديث اكثر من ذكر الله حتى يقال انك مجنون. هو مش هتكلمك مجنون ابدا، اكثر من ذكر الله ايه حتى يقال انك مجنون. اذا كان حب الهائمين من الورى بليلى وسعدى يسلب اللب والعقل، فماذا عساه يصنع الهائم الذي ترى قلبه شوقا الى العالم الاعلى؟ احن باطراف النهار صبابة، وفي الليل يدعوني الهوى الجوى فاجيب، وايامنا تفنى وشوقي زائد كأن زمان الشوق ليس يغيب. تملقتم عقلي وطرفي ومسمعي وروحي واحشائي واعضاي بجمعي، وتيحتموني في بديع جمالكم، ولم ادري في بحر الهوى اين موضعي. هذه ايام ذكر، وهذا الانسان بالذكر في هذه الايام. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك وسعديك والخير في يديك لبيك، والرغباء اليك والعمل لبيك. اله الحق لبيك، انما العيش عيش الاخرة لبيك، ذا المعارك لبيك، ذا الفواضل. وانتم تعلمون معنى التلبية: متقرب اليك، مخلص لك، محب لك، مقيم على طاعتك، اتجاهي وقضي اليك. بل اختلف اهل العلم هل تشرع الجار بالتسبيح والاذكار والتهليل والتكبير في هذه الايام ام لا، فاستحبه الامام احمد على الاطلاق، وقيده الشافعي برؤية بهيمة الانعام. وروى الامام البخاري ان ابا هريرة وابن عمر كان يدخلان السوق فيكبران، ويكبر اهل السوق لذلك. وكذا شاهد العلماء سعيد بن جبير وعبد الرحمن بن ابي ليلى ومجاهد يدخلون السوق فيكبرون، لا يدخلون الا لذلك. هذه ايام ذكر لله عز وجل، كما انها ايام صوم. الايام التسعة اللي كان يصومها تماما عبد الله بن عمر يكملها صوما، والغالب من سنة رسول الله انه كان يفطر الصوم في هذه الايام. هذه ايام ذكر لله عز وجل، فاكثر من ذكر الله عز وجل. سيدنا ابو هريرة كانت له في اليوم والليلة 16,000 تسبيحة. زمان كان بيطبخ الطبيخ على الحجر، يعني كانت رابعة بنت اسماعيل زوجة الامام احمد بن ابي الحوارة تلميذ الامام احمد ريحانة الشام، كانت اذا طبخت قدرا من الطبيخ تقول له: كله يا سيدي، فوالله ما نضج الا بالتسبيح. وهي قاعدة كده اقول لزوجتك كده: انا عايز النهاردة وانت قاعدة جنب البوتاجاز عايز منك 8000 تسبيح، بدل ما تطلع على الشغل وتجيب لك 100 جنيه ولا 50 جنيه بتوصف نص في المواصلات وتاخد معاصي انت للصبح وهي معاصي للصبح. قول لي اقعد في البيت ادرسونا ادرسنا 8000 نخلة في الجنة بساعتين بالظبط. يعني انت لما يكون جالك فين بتاخدها عينه الله يكون في عونه ساعة ونص مفتيك ومش عارفاته كده، كل وهي قاعدة كده جنب البوتاجاز بقى وهي مشغولة كده تدعو نفسها بالذكر بذكر الله عز وجل. قال رسول الله صلى من قال سبحان الله وبحمده غور سلطان ونخلة في الجنة. انت هتاخد بس 3 ساعات في اليوم، فات الغدا دي ساعة، وعملنا تحضر لك الفطار والعشاء كمان في ساعة، وحتى ولا تاخد قوم غسيل ممكن برضه السبت. يعني انت كده لو حمت بقول لها ما تجيليش باقل من 8000 تسبيحة في اليوم. قبل ما تخش البيت وتسال عن الاكل قول لها 8000 تسبيحة عملتهم ولا ما عملتهمش. هي دي بقى الرجول. لو كملت بقى 12,000 تسبيحة في سيدنا ابو هريرة، ما هو ده امام اهل الحديث ولن اخوض فيك سنفيه. قول لها سيدنا ابو هريرة كان ليه 12,000 تسبيحة في اليوم والليلة، لو جابت ال 12,000 تسبيحة تمام. يعني ما عرف التاريخ اسم زوجة الامام البخاري ولا زوجة اسم سفيان الثوري، ولا ان اكلت مثلا تجيد المصطلح ولا كذا ولا كذا ولا كذا. الكلام ده لو اجدته شرف عظيم جدا، لكن الاساس انها تعرف ما يصح بها العقيدة جانب العبادات عندها، ثم نريدها بعد ذلك عابدة. بعد ما تكون عابدة لو جابت العلم كمان ده بخير وبركة، لكن الاقل شيء ان يكون لها حال مع الله عز وجل في العباد. ان لما يقصوا منها الذكر، قراءة القرآن، الصيام، كثرة القيام، كثرة الصمت، يعني تتنزل عليها الرحمن وتطيع زوجها. بعد كده نأتي العلم على كده يبقى نازل على الارض الصالحة للزراعة. الارض صالحة للزراعة ولكن ايه مجرد انك انت بس تشغلها بس بالعلم بدون عبادة ما ينفعش. دخلها ما ينفعش عند الرجال ينفع عند النساء. يبقى نريدها عابدة. نريدها عابدة كما يقول احمد بن ابي الحرارة يقول والله اني لا يرق قلبي بالنظر الى وجه امرأتي اكثر مما يرق بالحديث مع اخواني لما ارى عليها من كثرة الذكر والعبادة. ده الوقت الاخ اول ما يتولد الولد مش اول ما يتولد الولد اول ما يخطب يقعد يسار مع حماته لحد ما تضيع الركعة الاولى واول ما يكتب تضيع منه الجامعة الاولى واول ما يتزوج فقد ركب السفينة واول ما يخلف اول ما ينجب الزوج تقول له ايه الم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم ان الولد مشبلة من الخلف. يعني ايه ده شيء كده مغلوب حب الولد. فانت المساجد حصر والمساجد خدت منك كتير قوي وانت من زمان ايه وانت بتصلي جماعة وكل الجمهور ايه بجواز الصلاة جماعة في البيوت وانت جماعة عودي وقعدين بقى كفاية بقى عليك ايه خلينا رب ابننا يمكن ينفع عشان الرسالة بتاعتنا. ما هو لازم الشيطان يأتي من هنا تقول الشيطان يأتي من هنا تقول له ايه الشيخ بقى تنبيت ابنك ده يمكن ينفع الشيخ ابن باز ولا تبقى صورة تانية من الألباني ولا ينفع الشيخ الرسالة بتاعتنا اشتري. لما ابوه استنوق استنوق الجمل وتراقع تمخض الجبل فعلت فأرا لما ابوه نخ وقعد يعطف ملوخية هو يطلع ابن تيمية منين بقى يعني بابا لسه ما يا دوب ده لسه ايه بالتعليم الدكتور بيقول لك تحليل البول حمد ياه الى الاخ بابا ده ايه الهموم كلها وجبته وليه العهد اللي جاي ده يا عم انت هتغني على نفسك وتغني علينا. قول من الأخيرة كده ان العملية علامة فساد ايه يعني فساد البداية علامة فساد النهاية. قال لعيب بن الورد فلان عرف طريق الله ثم عاد منه قال لو وصلوا اليه ما رجعوا. ده هو اصلا ما مشيش معاه. لو وصلوا اليه ما رجعوا. نصور ان امرأة فيها ضعف النساء تقول يا ابراهيم الله امرك بهذا تقول نعم تقول اذا فلن يضيعنا ينفص صحرا. ده دلوقتي تبقى تلاقى 12 قدم تلاقى 12 قدم ومش تلاقى 12 قدم ودي الفريزر فيه لحمة طول السنة. هو الرجل دوب كده بيدي بس زكاة ايه زكاة الجسد كده بيدفع كده شوية كده وهيرجع اخر النهار يعني شغل 6 شهور عن البيت ولا حاجة راح فين الراجل فيه ولا يكفيه. ده لما يجي كلمة كده مثلا ايه روح ايه مثلا تصفق مجري ولا كذا ممكن كده في وقت تانية كده تقول تصفق مجري لبدة بتعبان ومش تعبان عادي كمان ده تعبان شرائي يعني جبلي تمام علي ده كل الامر محتاج صفة مع الله عز وجل. هذه الدعوة تحتاج منا الى الكثير والكثير والكثير. سيدنا ابراهيم ضحى ببكره بابنه الذي اعطيه على الكبر فابقى الله له الولد ابقى الله هذا الغلام الطيب له واعطاه اخا له وابن اخيه مطعه الله بولد ولد ولد ولدي في حياته بل جعل النبوة والكتاب في امع فقط واعطاه يعقوب اي ان له عاقل جاي من بعد كمان الناس كما قال صلى الله عليه وسلم من اراد ان يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده. ايثار الله عز وجل درجة الايثار واعلاها للنبيين للمرسلين لولي العزم للخليلين لرسولنا صلى الله عليه وسلم قام بدين الله كله كما قام ابراهيم. فان ابراهيم عليه السلام قدم ماله للضيفان وولده للقربان وجسمه للنيران. ورسول الله صلى الله عليه وسلم اوقف الانفاس والحركات والسكنات والهم على الله عز وجل. فإيثار محاب الله على محابك عند غلبات الهوى والتسنم الى مراقيه وان صعب المرتقى. ثم بعد ذلك مطالعة القلب للاسماء والصفات ومشاهدتها ومعرفتها. لما يقول الامام القيم مشاهدتها ومعرفتها العلم والمعرفة. المعرفة فعل القلب. المعرفة فعل ايه القلب؟ المعرفة انسان يعلم ثم يطبق ما يعلم. يبقى علم مصحوب بعمل كما قال الامام ابن القيم. علم مصحوب بعمل. وده لما قال سيدنا الكوثر انا اعلمكم بالله وفي رواية اعرفكم بالله. ترجم الامام البخاري المعرفة فعل القلب او عمل ايه او عمل القلب. تعلم اسماء الله عز وجل وصفاته وانت ارقاد فيه وتتقلب في بساتين وفي رياض هذه المعرفة. وهذا العلم من اشرف العلوم الشرعية. هذا العلم الاسماء والصفات مش مجرد بس مجرد ذكر الاسماء ومجرد ذكر الصفات او انك تقول ايه بدون تأويل ولا تحريف ولا تعطيل وكذا ولا تفويض. لا، انك انت تتذوق تقف عند كل اسم وتتذوق ما في نفيه اثار ايه اثار هذه الصفات. الاسم الملك، انت تعلم ايه الملك. ونحن في هذه الايام ان الله عز وجل له ملك الدنيا والاخره. له الدنيا والاخره. له ملك السماوات السبع والارضين السبع وما بينهما وما تحت السماء وما فوق السماوات السبع. هو المالك، هو الملك. تعلم هذا وتعلم ان كل من نازع الله عز وجل في كبريائه او في ردائي قسم الله عز وجل حينما تقف طويلا امام اسم الملك. وان ملك الله عز وجل غير محدود وملك غيره محدود، ملك غيره فان وملكه لا ينقص شيئا بقدر ايه برغم جوده وكرمه. كيف ينقص ملك هو قيمه؟ ابخيل الرافع وبخيله عبده؟ أليست الدنيا والآخرة والكرم والفضل والجود بيده؟ اسم الملك لما تشوف ايه دينونة الكائنات كلها لله عز وجل. ورب عليم بذات الصدور يدين لعزته الكابر، يدين له الفرخ في عشه ونصر السماء الجارح الكافر، يدين له النجم في سفحه، يدين له الفلك الدائر، تدين له الأذد في غابها وظبي الفلا الشارد النافر، تدين البحار وأموادها وماء سحاباتها القافر، تدين النجاد تدين الوهاد، يدين له الزاحف الناشر. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ملب يلبي إلا ولبى ما عن يمينه وما عن شماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا ومنها هنا، حتى تنقطع الارض منها هنا ومنها هنا. تقف امام اسم المقيت وهو الذي يعطي لكل انسان قوته، الذي يحفظ عليه حياته. طول بال النواة والخلية والسيتوبلازم اللي فيها، وازاي بيعطي السيتوبلازم ده قوته الضروري يعيش بيه، ها؟ والنوية والنواة وطرفان الالكترون حوالين النواة. وكيف احفظ الله عز وجل حياه الانسان؟ كيف احفظ قلبه؟ كيف اعطيك رزق القلب مع رزق البدن؟ اشياء عجيبه يعطي للحشره، للزواحف، للبرمائيات، انواع الحشرات، الاف، مئات، ملايين من الانواع، وانت نوع واحد تسير في ملك الله عز وجل. يحفظ هذا كله المولى عز وجل ويعطي لكل انسان منهم قوته. تنظر الى اسم الجميل وأثر هذا الجمال في الكون، وأن النفوس تهرع إلى شيء جميل، يعني وأن النفس ترتاح إلى صوت كروان يغرد عند الصباح، عند ابتسامة الفجر الوليد، عند تفتح زهرة. إن الله عز وجل جبل القلوب على محبة الشيء الجميل. فما ظنك بمن كل جمال في الوجود من آثار صنعه، بل نسبة كل جمال في الوجود إلى جمال وجه أقل من نسبة ضوء الفتيل إلى نور الشمس، ولله المثل، ولله المثل الأعلى. فدندن حول هذا واعد على طريقه إلى مولاك جيدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم معذرة إن كنت قد أطلت عليكم.